أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون موضحا ومسهلا وميسرا ومطورا للسلوك العام داخل نطاق الأسرة، ما بين الآباء والأمهات وما بين أبنائهم. الأبناء في أي عمر سني، سواء كانت الطفولة المتقدمة أو المتوسطة أو المتأخرة أو فترة المراهقة بمراحل، موضوع التربية يظل هو الأهم في التعاملات اليومية. يظل التربية هي الاحتكاك الحقيقي اللي بيحصل كل يوم. احنا ما بنتكلم في البرنامج، احنا بنتكلم في أحداث يومية بتمس كل أسرة، مع أهم ما في ما يمس الأسرة التفاعلات. والتفاعلات دي هي اللي بتشكل شكل ومضمون الأسرة، وبتشكل كمان أولادنا، وبتشكلنا ببعض أوقات. لأن لو إحنا ما حدث نوع من أنواع التطوير في تركيبة شخصياتنا نتيجة لاحتكاكنا بأولادنا، يبقى في خطأ ما إحنا بنرتكبه. يعني لو لقيت نفسك في خلال الخمس سنوات الماضية أو العشر سنوات أو أي ما كان الوقت اللي أنت احتكيت بيه بأولادك، أنت زي ما أنت، عصبي زي ما أنت، نرفوز زي ما أنت، عنيف زي ما أنت، مندفع زي ما أنت، مش صبور زي ما أنت، لسانك زفر زي ما أنت، أسلوبك مش حلو زي ما أنت، يبقى تأكد بأنك لم تمارس التربية. التربية دايما بتخلينا نطور في تركيبة شخصياتنا عشان نبقى على مستوى المسؤولية في عملية الأخذ بإيد أولادنا إنهم يبقوا أفضل. وعشان نبقى أفضل لازم نبقى فاهمين إن طبيعة شخصياتنا كآباء وكأمهات بتشكل تركيبة شخصيات أولادنا. وبالتالي لو أنا من النوع اللي بحب الحاجة منظمة بزيادة، في بعض أوقات الزيادة دي قد تسبب إن الطفل يبقى متردد في اتخاذ قراراته. أبقى مرتب بزيادة عن اللزوم، الطفل ممكن يبقى ثقته بنفسه مترددة. لو منظم زيادة عن اللزوم ومرتب، يبقى حبقى منهجي بزيادة عن اللزوم، يبقى عوجه بزيادة عن اللزوم، يبقى حأضعف شخصية اللي قدامي. وبالتالي لو شخصية ابني ضعفت هيبتدي يعاند، وطالما عاند هيبتدي يبقى بطيء، وطالما بقى بطيء هننتقد بزيادة، وبالتالي هيزيد النقد فهيزيد العنف عند الطفل. مش بس كده، ثقته بنفسه تضعف، معناها ان رد فعله هيبقى عنيف مع مرور الوقت. وفي الاخر بنقول ابني بقى عنيد، ابني بقى عنيف، ابني بقى كسول، ابني بقى بطيء. والاساس في الموضوع تركيبة الشخصيات المختلفة. عشان كده اما بتيجي ام او يجي اب يعرض مشكلة ابنه، بنسأل الاول على تركيبة شخصيات الام والاب. يعني بابا من أنهي نوع؟ ماما من أنهي نوع؟ ماما عصبية ولا مش عصبية؟ عقلانية ولا اندفاعية؟ عاطفية ولا جامدة؟ ماما إيجابية بتتفاعل ولا سلبية؟ ماما بتشارك ولا غير مشاركة؟ كذلك الأب بنسأل نفس الأسئلة. كل ده ليه؟ عشان الحاجات دي هي اللي بتشكل تركيبة شخصيات أولادنا في العملية التربوية. وبالتالي علينا إن احنا نلتفت لتركيبة شخصياتنا عشان نقدر نضبطها عشان أولادنا يبقوا أحسن. وبالتالي البني آدم المنظم والمرتب اللي بيوجه بزيادة، من المفترض انه يبطل ده ويفهم ان الصح اللي تعلمه عبر سنوات ابنه مش هيتعلمه ما بين يوم وليلة. تاني، الصح اللي تعلمه شخص كبير في العشرينات في الثلاثينات في الاربعينات في الخمسينات في الستينات اتعلم حاجات كتيرة جدا واضافت على شخصيته انه مرتب وموجه وساعات بيبقى نقاط. فابنك عشان تعلمه اللي تعلمته انت في سنين في ايام يبقى ابنك ده هيتقطم ليتكسر. عشان كده اولاد الشخصيات اللي هي بتبقى منظمة مرتبة موجهة الحياة بالنسبة لهم بالورقة والقلم الكلام ده بتبقى شخصيات لإما ضعيفة لإما إنجازها ضعيف لإما بتبقى كسولة. ونيجي بعد كده نقول إزاي ده ابن فلان، ده الطبيعي، ده ما يطلعش غير كده. وتيجي نقطة مهمة، إذا كنا بنتكلم على تركيبة شخصيات كبابا وماما ده مش نقد، دي دعوة للتغيير، دعوة إن أنا أبتدي أطور في نفسي عشان ابني يبقى أفضل، عشان ابني يبقى أحسن، عشان ابني يوصل للي أنا عاوزه. تخيلوا إن بعض أوقات بيبقى فيه طموح عندنا، بيبقى عندنا قدر من الرؤية لأولادنا، مفيش حد فينا بيحب حد أحسن منه أكتر من ابنه أو بنته وعاوزها في مصاف الناس من كل شيء، أخلاقيا سلوكيا علميا دينيا تفاعليا، عاوزينهم يبقوا أحسن حاجة. ودايما أما تسأل الأمهات أو الآباء يقول لك أنا عاوز ابني ده أحسن واحد. ومع بعض البحث في الطفل اللي نتمنى أن يكون أحسن حاجة ده، زي أنه هو يبقى دراسيا أو سلوكيا أو غيره، يقف حاجز ما بين أن ابني يبقى أفضل، ان ابني يبقى احسن، ان ابني يتطور، هو الاب والام. الكلام بتاعي ممكن يكون بيضايق وممكن يكون بيؤلم وممكن يكون يخلينا نفكر ونراجع، هل انا ممكن اكون حاجز بين ان ابني يبقى افضل عن الوضع اللي هو فيه؟ هل سمات شخصيتي وطبيعتي وطبائع الشخصية اللي موجودة دي ممكن تؤدي ان ابني ما يوصلش للطموح اللي انا شايفاه؟ اذا كنت ام متسرعة انفعالية، تاني اذا كنت ام انفعالية متسرعة تأكدي ان ردود افعالك بالنسبة للي بيعمله ابنك هيبقى مبالغ فيه. وطالما ردود افعالك مبالغة فيها يبقى هتغلطي، وعادة الانفعاليين اما بيغلطوا بيدبوا. ايش الفاظ، ايش انتقادات، ايش مقارنات، ايش تلطيش، ايش السريخ وصويت، ايش احساس بالاحباط، ايش حاجات كتيرة. والحاجات دي اما يبقى ابنك بيحس زي بقية الاولاد وبنتك بتحس زي بقية البنات، بيبقى الجزء الانفعالي بيأثر سلبا في تركيبة شخصيات الاولاد، فالاولاد بيحبطوا، يبقى مش هنقدر. طب نعمل ليه؟ ما نعملش. اما يبقى الاحساس دايما ان انا عملت مصيبة وماما انفعلت هحسسه بالذنب طول الوقت، وبالتالي مهما اتقنت عملي ناقص، لان الاحساس بالذنب بيتربى مع مرور الوقت. كان في أم من الأمهات كل ما بيتناقش معها ابنها يعني بياخدوا يدوا مع بعض في الكلام في رأي في موضوع في حاجة شافوها ورأي الولد يبقى مخالف لرأي ماما دايما ماما في المناقشة تقول له اوعى تنسى ان انا امك اوعى تنسى ان انا امك وبري مهم برك في ايه ان هو بتلفت انتباهه ان من البر ولا تقل لهما اف والناس بتفهم الاف على اعتبار ان احنا بنصادر افكار الاولاد وبالتالي الاولاد ملكية خاصة للاب والام يعملوا فيهم اي حاجة ان شاء الله يعملوهم فريك لكن في النهاية البر مش كده مش هغلط في امي وابي مش هأسيء لهم لكن مش معنى كده ما يبقى ليش رأي ولو ليا رأي من المفترض ان حضرتك تقدري ان انا بفكر حتى لو تفكيري غلط تناقشيني في التفكير الغلط مفيش حاجة اسمها امك وشايفة كده ابوك وشايف كده مع احترامي للمفاهيم الديكتاتورية العالية الديكتاتورية دي نوع من انواع مصادرة الحق في التفكير في ان ابني يبدع في عملية التفكير يعني اذا كان عيل او ولد او بنوتة شايفة ان ماما متخانقة مع خالته فشايفين الموقف قدامهم فالولد بيتدخل ادبا بس يا ماما خالته بتحبك وما كانش قصدها الام على طول تقول له تلهي مالكش دعوة باللي بيحصل ثانيا تعال هنا انا امك ومن المفترض اللي اشوفه هو الصح الولد ده مع مرور الوقت ومع مرور تعليقاته وان يقول رأي والام دي تقصه على عينيه كده ولا تديله على قفاه في النهاية هيبقى له رأي مش هيبقى له رأي هيحتفظ بآراءه لنفسه وبالتالي الشعور بالأمان الشعور بالقبول بيتأثر إذا كانت أمي مش قابلة رأيي وإذا كان ما فيش أمان إن أنا أبدي في رأيي يبقى مع الناس العاديين هيتقبلوني ويحسسوني بالأمان إطلاقا عشان كده مع أول صاحب ليا سواء كان سوء أو صالح هروح أنجذب لكل ما يصنع ويعمل لإني هنتمي إليه لأن في قبول وفي أمان ده اللي أنا عاوز أوصله في الحلقة النهاردة اللي عاوز أوصله في بعض أوقات السلوك العام وتركيبة شخصية الآباء والأمهات ممكن يكون حاجز ما بين أن ابني يصل لأنه يبقى حاجة يرد علي راد حد وهو قاعد كده قدامي يرد بس هو من المفترض ان الاولاد بنقدم لهم حاجات كتير قوي يعني جوزي عنيف وطبعه عنيف وعصبي طبعه عصبي ومعروف بكده وعشان كده انا بقول للاولاد دايما يتجنبوه واما بيتعصب ويتنرفز بيبقى صعب لكن بفكرهم دايما ان هو اللي بيتعب عشان يشتغل عشان يجيب لنا العائد يجيب لنا المصروف يجيب لنا اكلنا يجيب لنا شربنا فلوس المدارس نتفسح نصيف نجيب لبس حتى الهدايا هو اللي بيجيبها بابا بيشتغل 12 ساعة 16 ساعة كل يوم ما بين شغلة واتنين وساعات تلاتة. بابا بيرهق ذهنيا وبيتقبل ضغوط شديدة في العمل عشان خاطر انه يستجلب الرزق لأولاده. ده حقيقي، انا لا انكر ده، ولا انكر ان بابا بيتعب، ولا انكر ان المجهود اللي بابا بيقوم بيه ده ضخم، ومع اي ظروف ضاغطة ده مجهود هايل. وده تعبير عن حب الاب مش لعمله بس، لاولاده. لكن اما نيجي نحسبها كده، ايه اللي بيحافظ على مستقبل اولادنا؟ او بمفهوم تاني، ازاي نقدر نأمن مستقبل اولادنا او بناتنا؟ هل التأمين المادي هو الامان؟ يعني اسيب له شقة، احط له فلوس، اسيب له ارض، ارتب له مشروع، مش ده امان؟ وده السعي. ده العيل لسه في بطن والدته او اتولد بيفكر الاب في مكان يسكن فيه، هجيب له شقه فيه، وادخله مدرستي، وهكذا. ده حقيقي جزء من الامان. لكن الامان الاكبر هو تركيبه شخصيه الشخص. يعني بمعنى، سمعنا عن ناس تساب لهم ملايين، مليارات، الافات، شقق، فيلات، مزارع، وراحت تبددت. شفنا شخصيات تساب لها شقق اتجوزت فيها، لكن لانها شخصيات ضعيفه في رايها، مش متحمله مسؤوليه، ما عندهاش قدره على انها تقدر تختار اختيار موفق سليم لحياتها، رد فعله عنيف حبتين وعصبي على مراته وزوجته، في الاخر شخصيه زي دي البيت ده يتهد، واولاده يبعدوا عنه ومراته، وممكن بقراراته باسلوبه الاهوج ده وعدم قدرته على تحمل المسؤوليه تضيع كل الاموال اللي حضرتك بتتكلم عليها. بمعنى مين بيجيب مين الاول، البني ادم ولا القرش؟ مين بيقوم مين؟ ماليش في فكرة مادية الحياة ان اللي معاه قرش بيساوي قرش. ده حقيقي على ارض الواقع، اللي معاه قرش بيساوي قرش في عيون بعض الناس. لكن القرش مش بيضمن ان الحياة الزوجية تستمر. اللي بيضمن ده تركيبة شخصية متوازنة لزوج مختار اختيار موفق، بيقدر يحل مشاكله، بيقدر يتعامل. القرش لا يضمن تفوق أولادنا، القرش لا يضمن ان ابني يبقى واثق من نفسه، القرش لا يضمن ان انا اكون ناجح في عملي. لان قبل القرش لابد ان يكون هناك اختيار لمشروع تركيبة شخصية وإدارة فريق وحاجات تانية كتير. المادة جزء من مكون يساعدنا ان احنا نعيش، لكن مش هو الحياة. الحياة الحقيقية ان بني ادم يكون راضي عن نفسه، والرضا عن النفس الماديات فيه بتتوارى ورا. عشان كده اما تقول لي ان بابا بيتعب وبيجتهد وهو كوكتيل لازم نقبله، نقبل بابا على عبله كده بمادياته باسلوبه السيء، لا، قلل الماديات وحسن اسلوبك. قلل الماديات اللي ضغط على اعصابك في شغلك، واهدى وعلم اولادك شيء. اصرف عليهم يا دوبك بس طلعهم واثقين من نفسهم. اصرف بهدوء وبشكل مقنن بس طلع لي ابن عارف كويس قوي هو عاوز ايه. هو ده اللي انا قصدي عليه، ان احنا بعض اوقات بنتعب في حاجات من ذات اهميه ونسيب حاجات اساسيه. وليخشى الذين لو تركوا ايه من بعدهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. والتقوى معناها ان انا احاسب على سلوكي واسلوبي وطريقتي، هل دي مقبوله عند الله ولا لا. فلو قلنا انك بتجعجع في البيت مش مقبول، انك بذيء في لسانك مش مقبول، انك بتجيب وش مراتك قدام العيال مش مطلوب، انك تناحر في زوجتك وتناحر هي فيك طول النهار قدام العيال مش مطلوب، ان انا اخش عشان متنرفز من المدير ولا من المرور ولا من الجو ولا من الضغوط ولا المية اللي بتنقط في العمارة ولا ولا ولا، فلاقي العيل بيلعب وكمان بتلعب بشوطه ما يرضيش ربنا. ان العيل بيلعب شويتين فتنطط حبتين وسيادتك لسه راجع من الشغل مش محتاج وجع دماغ فامسكه ارزعه علم. ان ابنك يجيب نتيجة في وقت من الاوقات ويبقى جايب 9 من 10 تقول له فين الدرجة يلا، ما هو اللي هيقول الدرجة هيقول يلا او ياض، مش هيقول يا ابني، مش هيقول يا بني، مش يقدر ياخده في حضنه ويطبطب عليه ويقول له تعالى يا ولد. عاوز اقول لك حاجة، ايه اللي ناقصك؟ فرق ده مش هيرضي ربنا. ان انا حقر مش هيرضي ربنا، ان انا اقلل مش هيرضي ربنا، ان انا بستف مش هيرضي ربنا، ان انا اقلل في انجاز اولادي على اعتبار ان ده هيدفعهم انهم ينجزوا اكتر، دي خيبة ويبة مش هيعملوا بعد كده. ده المعظم. بالتالي اذا كنا بنتكلم في الحلقة على انك لو عاوز ابنك يبقى حاجة في المستقبل، إذا كنت عاوز ابنك متطور في تركيبته، إذا كان عاوز ابنك بتركيبة شخصية ناجحة في الحياة، لابد وأن تعد ابنك لكده. وأول العوامل اللي تقدر بيها تعد ابنك لده هو حاجة واحدة بس، إنك أنت تعد نفسك كمربي كبابا وكماما، وتطور في نفسك وتشوف العيوب بتاعتك وتراجع نفسك وتشوف إذا غلط ابنك في وقت من الأوقات أو كان عنده مشكلة أو عنده مفهوم، أرجع السبب الأول لنفسي وأشوف إذا كنت أنا السبب في ده ولا لأ. في بعض أوقات في عيب تاني ممكن يكون موجود في تركيبة الشخصية مؤثر جدا ومؤثر بشكل سلبي. تأثيره السلبي جاي من نقطة واحدة بس، ان احنا بعض اوقات بنلقي باللوم على الغير او بنلقي باللوم على الطفل. يعني بيهز الواحد شوية ما يبقى طفل مش واثق في نفسه شوية، مهزوز ملوش صحاب كتير، بتراقع علقة كل يوم في الحضانة ولا في المدرسة أو أي مكان، مش عارف يدي رأي بتاع، صوته منخفض، ويجي بابا يتكلم معاه فيقول له أنا مش عارف أنت عامل كده إزاي، إزاي صوتك منخفض، علي صوتك، مش واثق ليه في نفسك، خليك واثق من نفسك، اللي يضربك ارزعه، اعمل زي كده زي ما انا بعمل بالظبط. ما هو عشان سيادتك كده هو طلع كده، عشان سيادتك مجعجعاتي عنيف عصبي نرفز شديد، طبيعه الطفل انكمش، ولانك بتتخانق كتير في البيت وبتعلق تعليقات حاده وبتخبط في مراتك ومراتك تخبط فيك وفيها مشاكل بينكم وبين بعض، وساعات الطفل يصحى بالليل يشوف المنظر ويهاب، ابنك حس بعدم الامان طلع غل واثق من نفسه. مش بس كده، ده بعض اوقات انا بطالب ابني بشيء لم اعطيه، بطالب بنتيجة في حاجات أنا ما اجتهدتش عشان ابني يبقى كده. في بيوت بتفضل عدم الاختلاط الاجتماعي، يعني بتبقى أسر بنسميها أسر مغلقة على ذاتها، هما مفضلين عدم الخلطة اجتماعيا، سواء ما فيش صلة الرحم بالتليفون، ما فيش تفاعل، ما حدش بيزور، مش بنروح نزور حد، بنعمل كذا. ليش يطلع الاولاد ازاي؟ طلعين بان هم يبقوش اجتماعيين، فيعيطوا اما يروحوا الحضانه، ينهاروا اما يوصلوا الحضانه، يعيطوا طول الوقت عشان ماما تيجي تاخدهم من الحضانه، وما يروح المدرسه بتبقى مشكله انه مش عاوز يقعد في الفصل، او صوته بيبقى منخفض جدا في التعاملات مع المدرسين لدرجة ان المدرس يفتكر انه ما بيعرفش لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعلم ولا يقول ولا يعمل، وما تيجي ماما في الفصل وتتكلم معاه بهدوء وتشجعه يبتدي الولد يتكلم، ايه ده انت بتتكلم، ده انت ليك صوت، ده انت بتعرف، ده انت بتحسب، ده انت بتقرأ، ده انت بتكتب، ايه ده ما كناش نعرف. وفي الاخر الرساله لازم تبقى اجتماعي يا ابني، لازم تكون كده يعني بتاثر في اللي قدامك، لازم صوتك يبقى عالي، لازم كذا لازم كذا لازم كذا، والولد مش قادر. طب ما انت اللي حرمته من البعد الاجتماعي في وقت من الاوقات، انت اللي منعته من الاختلاط في وقت من الاوقات، عشان كده طلعت قدرته الاجتماعيه ضعيفه وما بيقدرش يتفاعل مع المحيط. عشان كده إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده دي من الآيات ذات انتشار الكبير، وبنطلقها كثيرا، وبنشوف إن التغيير بيبتدي من داخلنا. وعشان كده لما أقول لابني أنت ضعيف بوجه إصبع ليه، لكن بوجه ثلاث أصابع ليا، ان انت اللي مخطئ، وبالتالي لابد من ان اراجع اسلوبي وطريقتي وتعاملاتي وغيرها من الامور عشان ابقى افضل. في يوم زرني اب شديد ناجح في عمله، متفوق في ادارته للامور في عمله، عنيف في علاقاته الشخصية، عنيف مع أولاده وعنيف مع زوجته وفي ردود أفعاله حاد، لا يقبل الرأي الآخر، رأيه هو الأصح والأفضل على الإطلاق دائما، عامل في نفسه أنه أبو العريف، بيفهم في كل حاجة ويدي رأي في كل حاجة. بداية تركيبة الشخصيات المتعاظم فيها الذات دي ليها نتيجة انها اتخرجت من كلية يعني محترمة، انه نجح في عمله، ان الناس بتشكر فيه، افتكر ياما تحت القبة شيخ، لكن هو ناجح، ناجح في العلم اللي عنده، لكن على المستوى الشخصي محتاج يعمل مجهود عشان يبقى ناجح، على مستوى التفاعل الاجتماعي محتاج يعمل مجهود عشان يتفاعل، على مستوى الفريق والتعامل لابد أن يكون هناك أسلوب في التعامل، وبالتالي مفيش فينا اللي ناجح في كل شيء، لكن من وجهة نظره هو شايف إن هو الأوحد على الإطلاق من نوعه في التعاملات. أما كان بيوجه ابنه ما عندوش الطبطبة والقرب والحنون والحوار والنقاش والخروج لوقت مع الابن عشان يقدر يستوعبه وعشان يقدم له وجبة دسمة من العواطف والمشاعر الإنسانية في خروجة، في فسحة، في قعدة على البحر، في نقاش، في غدا، في عشاء، في غيرها من الأمور. ما عندوش ده، مش عنده، لكن عنده إطلاق الأوامر والعنف الظاهر والنقد المستمر. ربنا رزقه بطفل حركي مندفع، والحركي معناها انه لا يستقر، والمندفع اخطاءه متكررة، وعادة الحركي المندفع بيبقى صدامي، وبعد ما يكون صدامي بيعمل مشاكل، وبالتالي طفل زي ده محتاج سياسة في التعاملات. الأب كان بيشوف أخطاءه من ظل سنتين ثلاثة أربعة كان بيجعجع ويعلي صوته وبيدي على الدماغ، وممكن أن يلهب ظهر ابنه بشدة. كل ده بيخش لطفل حركي مندفع، أضف إلى ذلك حساس، مع مرور الوقت الحساسية بتزيد، ومع مرور الوقت الاندفاعية بتزيد والأخطاء بتزيد. الابن كل شوية بيجي بمشكلة والأب رد فعله عنيف، وكل شوية يحصل مشاكل وتكبر والأب كل مرة عنيف مع الأم، مع البيت، مع الجو العام العصبي. الولد عدى بصعوبة، وعدى بصعوبة من العملية التعليمية. في وقت من الأوقات الولد ده كان بيروح لأصدقاء السوء، لأن دول مش محببين لباباه، بس هو بيحبه. بيعمل أخطاء بس من ورا بابا، لأنه بابا ما بيحبش الأخطاء. كان ساعات ما يروحش الدروس، ساعات يزوغ من المدرسة أي مكان، لكن كل ده كان بابا بيستوعبه بالذات بالشدة والعنف. الولد دخل الكلية اللي بابا عاوزها، ومن شدة ضغط بابا الولد خرج من الكلية بقرار منه انه لن يصنع شيء قد يكون بالنسبة لأبي يحبه، لأنه لم يصنع معي ما أحبه. أنا بقول لك الحادث واقع، فقرر انه يسيب الكلية، وقرر انه يشتغل، وقرر انه هو يرتبط، وقرر انه يكمل مع اصدقاء السوء، وبيشرب مخدرات كمان. ده سيناريو بقوله ليه؟ ده سيناريو لان احنا في ظل كل رحلة الشاب ده احنا قاعدين نديله على دماغه ما بنحلش المشكلة الرئيسية، قاعدين نخطئه ونقول له انت غلطان ومش صح وكل تصرفاتك غلط، وعشان كده بابا بيتنرفز ويتعصب ونقلب الآية. هو الولد الحساس المندفع ده ما عملش كده الا لان الضغط كان شديد من والده، ما اندفعش اكتر وما كانش حساسيته اكتر الا لان انتقادات والده كانت زيادة، فوصل الولد لحالة من عدم الرضا عن نفسه، وبالتالي لم ينجح دراسيا ولم ينجح عمليا، وارتضى باي عمل، وحتى عندما تزوج المخدرات اثرت في مستقبله. وفي الآخر بابا جاي يروي القصة. وما بيروي القصة بيرويها بألم، لأن ابني محققش أي نجاح بالرغم أن توفرت له كل الإمكانيات المتاحة إلا الجو النفسي المساعد أن الولد ده يتفوق، إلا الجو النفسي التربوي الكافي لحد ما ابني يوصل للأفضل. وبالتالي الأمثلة كتيرة تؤلم، تؤلم لأن اللي بيرويها الأشخاص اللي مروا بالتجارب بنشوفهم لما يوصل 22 سنة و 23 سنة بيوصل وهو بيوصف اللي بيحصل في فترة تربيته كان عامل ازاي. بنوتة مثلا مترددة، مش واثقة من نفسها، عندها رهاب اجتماعي، عندها قلق وتوتر، عندها خوف من المواجهة، حاجات كتيرة. وما تسترجع هتلاقي ان الاسباب اسباب في التعاملات. عشان كده ختاما في الحلقة كنت اريد ان اقول ان احنا محتاجين كاباء وامهات نراجع طبائع شخصيتنا ونشوف اذا كان ده هيساعد ابني انه هو يبقى افضل ولا هيتأندل، لا مؤاخذة في التعبير، هيساعد ابني انه يتطور ولا يتوقف عن النمو. راجعوا نفسكم في تركيبة شخصياتكم، راجعوا نفسكم في صفاتكم وسماتكم. كلنا ذو خطأ وكلنا يحتاج إلى أن يصلح من نفسه، وهذا هو محور وأهمية الأمر. أشكركم لحسن استماعكم، ويا رب يكون الكلام وجد قلوبا محسة وعقولا مستنيرة، عسى أن تغير تلك الكلمات سلوكا فيصبح واقعا على الأرض. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة